علي محمد وعجل فرجه.
كذا كلام في تفسير الحديث اللي ورد فيه كل صبح جائز الا صبحا حلل حراما او حرما حلالا. هذه الروايه كما قلنا يمكن تفسيرها باحد معنيين. فالمعنى الثاني هو معنى بنفسه بعيد والشرح ذكره مؤدي السلم الا ما حرم حلالا. حلالا جديد الدنيا أو حمل الحرام. هل المراد بها العبارة فيها احتمالين؟ إما أن يقال بأن الصبح الذي الصبح يعني هذه إلا استثناء بلحاظ ماذا؟ يعني عندما نقول كل
سطور الثاني جائز
يعني جائز يعني صحيح. هل المراد بالإلا يعني الصبح الذي حلل الحرام وحرم الحلال، هل هذا الصبح يكون باطلا ظاهرا وواقعا او لا؟ فنقول مره نقول الا يعني الصبح الذي حلل الحرام وحرم الحلال باطل ظاهرا فضلا عن كونه باطلا وواقعا. هو تكون باطل ظاهرا يعني باطل واقعا باطلا يعني في شيء يكون حلال حرام ظاهرا ما تزبط هذه، بس يكون باطل ظاهرا يعني حرام واقعا إذا أبطلناه ظاهر ما قاله يعني. قد يكون حلال واقعا بإلحاد علم الله سبحانه وتعالى مثلا بإلحاد نحن أحكامنا، من أين لي العلم بأنه هذا حلال واقعا لنا؟ باطل ظاهرا وواقعا وباطلا ومرة نقول لا، الصلح الذي أحل الحلال أحل الحرام وحرم الحلال صحيح ظاهرا حراما باطلا. فبيكون هذا الاستثناء ممكن استثناء بلحاظ البطلان. يعني نحن ما عم نقول كل صبح جائز حلال يعني مباح او صحيح الا بنكون عم نستثنى من الحليه. شو بصير الفرق بين هذين المثالين؟ الفرق بينهما اذا فسرنا ان الصبح الذي يحلل الحرام باطل يعني نتكلم بعد عن امثله ذكرناها امس كما لو صالحه على ان يشرب خمرا او صالحه على ان مثلا لا يواقع زوجته كما قال او تصرف بمالك. في اشكالات بالامثله اللي ذكرها بس ما لنا علاقه فيه على كل حال. ولا ممكن واحد يصالح الثاني على ان يتصرف بمالك، شو المشكله؟ هلا اذا انت مثلا عندك ارض جنب بيتي وتريد تعمر فيها بيت فصالحتك على ان شو؟ لا تعمر فيها، شو العلاقه؟ ليش واحد بيقول هذا الصلح باطل يعني؟ وهذا في مصلحه بيقول هو اعتبر هذا الصلح باطل.
ممكن قد كل ما عليها كل ما يتعلق به من أموال له مطلقا ما يتصرف أموال، يعني يوجد إنسان ما يتصرف أموال إلا على الفرق هاي مو ممكن يعني.
هو قال انتفع بماله، قال بكل ماله، نفهمت بكل ماله. شوف مقام الإطلاق يعني فعلى كل حال صالحه على أن يشرب خمرا، هذا الصلح ماذا يكون؟ صلح باطل، صلح باطل ظاهرا، باطله ظاهرا. فبيكون المعنى من كل الصلح شو؟ كل صلح جائز يعني صحيح، إلا فهذا الصلح ماذا يكون باطل. مرة نقول لا، كل صلح جائز بمعنى حلال، بمعنى أنه يوجب حلية باطنية. إلا ماذا؟ إلا الصلح الذي أحل حلالا وحرم حراما كأنه صحيح ظاهر لكن حرام باطن. مثاله شو؟ مثاله لو صالحت على مال تعلم أنه ليس ملكا لك. إذا أنا صالحتك على هذا المال وأنا أعلم أن هذا المال ليس مالي، الصلح صحيح بحسب الظاهر لكن بالحاضر الباطن أنا أكل بالباطل، أكل المال بالباطل يكون، لأنه أعرف أن هذا المال لا أستحقه. هذا الصلح صحيح ظاهرا لكنه باطل باطنا وواقعا. في أشياء
هذا يكون الصلح صحيح ظاهرا باطلا باطنا وواقعا.
على كل حال بدك يفسرها أظهر هذا التفسير الأول يعني مو ظاهر، هذا أظهر الأول يعني ما تقول يعني حلال جائز يعني صحيح، جائز بين الناس يعني صحيح بين الناس، مو عم بتكلم عن حوالي الحلية والبطلان والمسائل هذه.
الشيخ في الصورة الثانية حل الحرام يكون واضح باعتبار الكاذب فيهما المدعي للباطل يكون قد أكل حلال حراما على نفسه.
عم تحكي على الصورة الثانية؟
حرم حلالا كيف؟
حرم حلالا أنه ما صالحتك عليه ما أخذته مني على الصلح
هذا شو كنت سويت أنت فيه؟ حرمت الحلال الذي علي. يعني أنت عندما الآن مثلا صالحتك، أنا أعلم أنه هذا الهاتف لك وأعطيتك إياه بأن تعطيني مالا، فأنا أكون أخلت حراما اللي هو المال، لكن منعك من هذا المال الذي أعطيتني إياه شو بيكون؟ تحريم حلال عليك.
يعني
هذا الذي صالحت عليه مش أنت دفعت مال غصبا، هذا المال الذي أخذته منك شو بيكون؟ يصدق عليه عنوان بالنسبة لي تحليل حرام، بالنسبة لك شو بيكون؟ تحريم حلال.
يعني كلا الوصفين منطبقين على الباطل، على المدعي للباطل،
على المال هذا، على المال هذا من لحاضه هو تحريم حلال، بلحاضه هو تحليل حرام.
بس تحريم الحلال وقع كذلك من مدعي الباطل،
هو مدعي الباطل بل هو لأنه شخصني أنا ما عادل الشيء، أنا مظلوم. يعني أنت المصالح، أنت صاحب المال الأصلي، أنت مظلوم، شو لك علاقة؟
يعني هو منطبق على كلا الوصفين، حرم حلالا وحلل حراما.
بلي هيعبر المشايخ العبارة، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا كذا ورد في الحديث النبوي. ولا مرة أنا شايف الشهيد أنتم صلى الله عليه كلكم، ولا مرة شايف النبي شايف الماتم يقول حد النبوي صلى الله عليه وآله، يقال النبي صلى الله عليه وآله، حديث النبوي صلى الله عليه وآله مش لغة عربية فعلا، فيها مشكلة لغوية صراحة، ما يقال الحديث النبوي صلى الله عليه وآله، يعني بعتذر من جنابك. لغة عربية ما مش مش مقصود، لغة عربية فصاحة مو على المقصود تبنى. الله صلى الله عليه وسلم.
الله صلى الله عليه وسلم.
هذا مثل مرة أتقرأ في روايات في الكافي عم يتكلم الإمام عن معاجز النبي، مطلق نبي، فكل ما يجي ثالث كلمة نبي زاك شي يحط الناسخ صلى الله عليه وآله. يا أخي وإيش هذا بعد؟ هو عم يتكلم عن النبي، عم يتكلم عن أنبياء، عم يتكلم عن أنبياء بشكل عموم. وعلى فكرة هذه أنا أعتقد بأنه أحد الشبهات بالنسبة لفاطمة صلوات الله تعالى عليها، أنه بعض الروايات ورد فيها اسم فاطمة، روايات العلاقة بمسألة الدماء ورد فيها اسم فاطمة، ذاك يمكن الراوي طلع عباله شو حطوا عليها السلام. يا أخي مين قال عم يتكلم عن زهرة؟ كان وين عرفت أنت يعني؟ يا عم تحكي منين عرف يعني هو؟
مشان يعني
من باب. لا عم يتكلم عن فاطمة، معروف في وحدة فاطمة بنت حبايش كانت معروفة جدا برؤية الدماء، حاضر ست سنين هذه.
ايه
فاطمة أبي حبايش معروفة، ما سمع فيها؟ معروفة بما المسألة الحيض. كانت مما يضرب بها المثل بالنسبة لشيء اسمه يذكر في فتاوى كثيرة، خرجت روايات كثيرة خرجت على اسمها ببركتها. فاطمة بنت أبي حبيش معروفة هذه المرأة، كانت كثيرة رؤية الدم وما أدري شو، حاضت 3 سنوات يقال، وعرضت نفسها على النبي وكذا، مش حاضت حيض يعني، حاضت يعني رأت الدم، مو حاضت زيش الأد ما ماتت، بقيت عايشة عادي يعني. ما صار لشي المرأة يعني. يا أخي انت طلع عرصوا بشرفك يعني، ما عهد ما يصير هك، أو تعرض جنبي هنا تسني استعد الغرفة طويلة جدا، هي مش قد طويلة الغرفة، وزي جنبي ده بدك هنا. بالي ففسر تحليل الحرام بالصلح على استلقاق حرين أو استباحة بضع لا سبب لاستباحة غيره، استباحته غيره عفوا. فسر تحليل الحرام بالصلح على طبعا هذه فسر والله العالم أصدو ناطل لكتاب تنقيح الرائع للمقداد الجزء الثاني 201. وفسر تحليل الحرام بالصلح على استرقاق حر، لأن استرقاق حر حرام، أو استباحة بضع لا سبب لاستباحته غيره، غيره من غيره غير الصلح. يعني أنت واحد أول مرة بتشوفها تقول لا أتصالحين على مثلا كذا بعدين، أو ليشرب الخمر ونحن. وتحريم الحلال أن لا يطأ أحدهما حليلته أو لا ينتفع بماله ونحوه. والصلح على مثل هذا باطل ظاهرا وباطنا. وفسر بصلح المنكر، هذا التفسير الثاني، وفسر بصلح المنكر على بعض المدعاة أو منفعته أو بدله، مع كون أحدهما عالم بطلان الدعوة، واحد يأكل مال الباطل، لكنه هنا صلح ظاهرا وإن فسد باطلا، وهو صالح للأمرين معا. شو يعني صالح الأمرين معا؟ يعني يصدق عليه أنه أحل حلالا وحرم حراما، لا عفوا، أحل حراما وحلل، أحل حراما وحرم حلالا، لأنه يعني محلل للحرام بالنسبة للكاذب ومحرم للحلال بالنسبة إلى مين؟ شو حرمت على المحق؟ ما له ما له. طيب
طيب هو ليس
طيب هذا لمين هذا
حرم قال ليس بقبوله للصبح هذا الغير المحق ليس بقبوله للصبح هو الذي حرم حلاله.
احنا قرأنا صادق انت كنت امس
ذكر صحيح ابي مولد ذكي
ما في
هذا
في اسئله عن الموضوع هذا
نايم
صاحب البلد
ربي اخي
نتلطف معك فيه
بدي حاجة استقرار عبارة المثل لحالة من الأول بل
عبارة المثل من الأول فقط
بل الصبح جامد
وهو
جاء خمسة جامد
مع الإقرار والإنكار
مع الإقرار والإنكار إلا ما أحل حراما إلا ما أحل حراما
فيلزم
أو حرم حلالا
فيلزم
فيلزم بالإيجاب
والقبول بالأخر. هذه عبارة الناس.
هذه قدر الناس. الصدق جائز مع الإصرار والإنكار. إلا ما أحل حراما أو حرم حلاما حلال فيلزم. هذه الفاء. هذه سموها فاء التفريع.
فاء التفريع ماذا تذكر؟ تذكر فاء التفريع
إذا كان قد تقدم عند تقدم سبب. ما تتقبل السبب؟ تتفرع على هذا السبب بعض الأمور. وإن شاء الله تعالى بذلك بعض الأحيان تكون أنت أصولي دقيق وتسمع لك في خطبة بيقول لك فائدة تسمع لك ما تقدر شيء حد يقول لي فائدة. بارك الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقدر شيء بعد يعني تقول لك شو فائدة يا أخي قدم مقدمة حتى نفهم هذه التفريع من أين أتى. لابد دائما التفريع يتقدم شو يتقدم ماذا مقدمات وأدلة بعدين تفرع عليه هذا الفرع. هنا إشكال الشارح كان هنا كان شو إشكال الشارح قال لي يا أخي شو تقدم منك أنت هلا الصبح جاي شان جائز هنا يعني حلال صحيح مع الإقرار والإنكار يعني لا يشترط فيه لا الإقرار ولا الإنكار خلافا للشافعية الذين قال لا يصح مع الإنكار إلا ما أحل حلال حراما أو حرم حلالا فيكون من باطلا. طيب إذا كان الصبح جائزا فيصح فيلزم فيلزم يعني فهو عقد
لازم
هل مجرد كونه صحيحا يعني فهو لازم هل عندنا قاعدة تقول كل
ما صح
عقد صحيح لازم ما عندنا مثل هذه القاعدة
ما تفرع عليه هذا لازم أعم يسموه ما تقدم منك شيء يدل على ماذا
على اللزوم
حتى تفرع هنا على كون العقد جائزا مجرد كون العقد جائز حلال مباح جائز أن تتكبه لا يعني أنه ماذا هذا إشكال مين شهيد الثاني ثم يقول الشهيد الثاني قد يكون المات الناظر لماذا أن هذه فاء التفريع ليس على هذا فقط بل هي على أمور ضروريات فقهية شو الضروريات الفقهية طالما أنه لم يقم دليل على الجواز فهو العقد لازم سموه أثار اللزوم فهذه فاء التفريع ليست على ما تقدم فاء التفريع مبنية على ماذا؟ على أصالة
اللزوم
أنا بحاول أول في تعليماته وأن الإشكال الأول هو عنده الأساس وإن شاء الله تعالى هذا فقط إشكال في المقاف إشكال فني بالي من الشهيد الثاني هو طبيعته بحب الإشكالات هو ما صار شيء ما أشكل على إشكال قاسي يعني بتصير مع أحسن العائلات وكحيث كان عقدا جائزا في الجملة فيلزم بالإيجاب والقبول الصادرين هذا مرة في الجملة
من حلل حراما وحرم
يعني على ما قلنا قل صلح جائز نحن قلنا صلح جائز إلا ما أحل حلالا وحرم هذا الآلة هسه هو يعني في الجملة مش بجزئية إحنا قلنا قل صلح جائز ما قلنا أي صلح جائز
إلا ما
فهو جائز بالجملة في الجملة ما أجب الجملة يعني فيلزم بالإجابة والقبول الصادرين من الكامل فيلزم بالإجابة والقبول الصادرين من الكامل بدأ يذكر الشروط المتعارف ذكرها يعني بالبلوغ والرشد الجائز التصرف برفع الحجر وتصح وظيفة كل من الإجابة والقبول من كل منهما بلفظ صالحت وقبلت، بناء على ما تقدم أن العقود اللازمة يشترط فيها ألفاظ محدودة.
بالي.
بالي. وتفريع اللزوم، ما بدأ بالإشكال، وتفريع اللزوم على ما تقدم غير حسن. أن تقول أنه فيلزم بناء على أن الصلح جائز، فجعلت من فروع كون الصلح جائزا يلزوم العقد، هذا أمر غير حسن، لأنه أعم منه، لأن مجرد جواز العقد بمعنى الصحة والمشروعية، مشروعية العقد لا تساوق لزومه، لأنه يعني المشروعية والجواز أعم من اللزوم. قد يكون العقد لازم وقد يكون العقد جائز، طبعا جائز إلى معنيين هنا عم نستعمله، جائز بمعنى مشروع وجائز بمعنى يجوز فسخه، فرق بين العبارتين، اتفقنا بلا مغالطات، ما في مغالطة، بس ببالك بذهنك قد تقع مغالطة. عندما نقول كل عقد الصلح جائز لا يراد من الجواز الجواز العقدي بمعنى أنه يجوز فسخه، نريد من كلمة الصلح جائز ماذا؟ أنه مشروع، أنه عقد مشروع، لذلك قال هذا العقد المشروع هو عقد لازم، مش أن العقد الجائز هو عقد لازم، ما بس التناقض هذا، فرق بين العبارتين. بس هو الماتن، لأنه هو الماتن إنسان يحب الروايات وعبر بكلمة جائز تبعا للرواية، الرواية اللي عبرت كل عقد كل صلح جائز، الصلح جائز بين المسلمين، هو عبر تعبير الرواية الرجل. مثل ذاك الإشكال في كتاب الطهارة على الماتن، يقول ليش عبرت بالناقد وما أدري، عبر بالناقد لأن الرواية عبرت بالناقد، أنت متضايق عليه لأنه أعم منه، ولو عطف بالواو كان أوضح، كان أوضح يعني، يقول فيلزم وبلا ما تقول شو فيلزم، شو دك بالواو، شو دك بال شو عم ها أنا علم
اللغة العربية.
ويمكن التفاته إلى أنه عم بيعلمك لألق قاصد، ما عم بيعلمه لألق. ويمكن التفاته إلى أنه عقد والأصل في العقود اللزوم إلا ما خرج بالدليل للأمر، طبعا سابقا تعرضنا لمسألة أساس اللزوم بالعقود، للأمر بالوفاء بها في الآية المقتضي له، عندهم قاعدة بيستدلوها من الآية الكريمة، أوفوا بالعقود بالأصل في اللزوم ثبت، وهو أصل في نفسه. عندنا نحن بالصلح
اللزوم
ما بيجوز فسخ الصلح إلا بشرط، يعني عندنا نحن هذه مسألة جديدة، هذه مسألة معروفة للخلاف بين الشيخ الطوسي والإمامية والباقي الطائفة، يعني شيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه كالشافعي، كمان الشافعي يقول بهذا القول، كان يقول ما في عندنا شيء بالشريعة اسمه عقد الصلح، عقد الصلح اسمه بلا مسمى، عجبان عقد الصلح اسم بلا مسمى، لا يوجد في الشريعة ما يسمى بعقد الصلح. نحن بالشريعة عندنا عقد بيع، عندنا عقد إجارة، عندنا عقد عارية، عندنا عقد هبة، وعندنا إبراء. البيع تمليك عين بلا عوض، الهبة بعوض، الهبة تمليك عين بلا عوض، الإجارة تمليك منفعة بعوض، العارية تمليك منفعة بلا عوض، وعندك الإبراء، إبراء الذمم، يعني هذه عقود خمسة. الصلح إن أفاد إفادة البيع بأن كان تمليكا لعين بعوض نسميه بيع، والصلح إن أفاد فائدة الإجارة بأن أفاد بأن ملك منفعة مع عوض نسميه إجارة، والصلح إن أفاد منفعة بلا عوض عارية، والصلح إن أفاد عينا بلا عوض هبة، والصلح إن أفاد إبراء للذمم وتفريغا لذمة الطرف الآخر يسمى إبراء. ولا ما عندي شيء اسمه الصلح. وشو ثمرة هذا البحث؟ شو ثمرته؟
إذا قلنا
يعني هذا الاختيارات شروط، إذا قلت بأن الصلح عقد مستقل قائم بنفسه فلا يشترط بشرائط البيع، فيك تصالح على أمر مجهول المبيع والمثمن، لأنه بالبيع الصلح مبني على تسامح حبيبي أبرز عيوني أنت، هذا بناء الصلح على رأس عيوني أنت، بالبيع لا ببني على ماذا؟ لابد من معرفة المبيع والثمن وتشخيصهما مقدارا ووصفا وجنسا وبعض العبارات هذه كلها يعبروا فيها. فالبيع مبني على ماذا؟ لا تغتفر فيه الجهالة، لكن بالصلح تغتفر الجهالة. أما إذا قلت بأن الصلح هو بيع اعتبرت في الصلح ماذا؟ ما اعتبرت في البيع، واعتبرت في الصلح إذا أفاد منفعة الإجارة كل ما اعتبرته بالإجارة إلى آخره. لو قلت أن الصلح هذه النقطة لا بأس بالواحد أمر فيها شيخ طوزي كيف فكر، أنا ما أعرف كيف يفكر فيها، بس كيف هي نقطته؟ لو قال الواحد بأن الصلح على الإبراء إبراء وليس بصلح، كيف بيخرج سعادة؟ يعني بيصير إيقاع الصلح؟ ما الإبراء إيقاع وليس من العقود، إلا أن يكون هو ابن الشيخ طوزي أن الإبراء من العقود وليس من الإيقاعات. إحنا نتعطل العارية والهبة والبيع والشو اسمه أن هذه العقود، بس الإبراء إيقاع. كيف يرجع عقد إلى إيقاع؟ إبراء ماذا؟ إبراء هو يقول هذا إبراء. طب الإبراء إيقاع وليس من العقود. ما إحنا عم نتكلم إحنا على الصلح ومن العقود وليس من الإيقاعات. يعني ساعتها بنصير صلح إيقاع يعني. يعني إيه بس يعني يقع حينئذ إذا واحد قال لآخر صالحتك بينتهى العقد، ما بيشترط ذلك اللي قبلت أو ما شابه ذلك.
اللي
أنت عم تسميه الصلح جيد جدا هذا، بس ينبغي ينبه عليه هذه الأمور. بطل الصلح يعني موجود أنه شيء اسمه أنه يحتاج إلى قبلته بالصلح، بيقول صالحتك على مالك وانتهينا، يعني يقع الإبراء بلفظ صالحتك كثير. جيد.
شو نسلم بهذا
المورد؟
هكذا إيقاع. في هذا
المورد إيقاع في إفساء الموارد. إيه هو لأنه شو كيف يستهجنوا كل الإخوان؟ أنت بعرفك أنت أكبر مني إنك إنه
محلات.
بس أنه هن الإخوان شو كيف يستهجنوا هذا الاستهجان كيف يعني؟ ما في استهجان. بقول له واحد صالحتك على كذا، ما فيش استهجان.
على بيت بمئة
دولار. لا مش عم بيت بمئة دولار. صالحتك على ذمتك ورحت أنت على البيت خد أبراء ذمتي. هكذا. يعني واحد يقول للثاني صالحتك على كل ما في ذمتك وأنت خاطئ له خلاص سكوت. أبراء لذمة الرجل. فهي نفسها هذه مستهجنة، مستهجن هذا بنفسه شيء مستهجن، بس قد ما انه اما انه شو المشكلة بتصير عادي، صار اكثر من هيك بعد عادي مش اول مرة. هذا القول كان هو من اقوال الشافعي كما قلنا. طبعا رد العلماء كانوا عليه دائما رد واحد، يعني اولا كلامك لا دليل عليه ومجرد، هذا الجواب الاساسي، مجرد اتحاد عقدين بأن يفيدا فائدة واحدة لا يعني اتحاد العقدين، مجرد أن يفيد الصلح فائدة البيع لا يعني أن الصلح بيع حقيقة، ومجرد أن يفيد الصلح فائدة الإجارة لا يعني أنه صلح إجارة حقيقة، وهكذا. بعبارة الجواهر الأحكام تابعة لعناوينها، الصلح له شروط وقيوده والبيع له شروط وقيوده، إذا أفادا فائدة واحدة لا يعني أنهما ماذا؟ عقد واحد. وإلا هل تقول بأن الهبة المعوضة هي بيع؟ وهفتك هذا الكتاب بألف، هل يسموها ماذا؟ هبة معوضة. هل تقول أنها بيع لأنها قد أفادت فائدة البيع؟ لا ينبغي أن تقول. ليش أنت الصلح له صلح ضلع ناقص يعني؟ بلا أنت خلصت أنت. نعم؟
أنا هبة بلا عوض بيجيبوا
يعني
قسم فيها هو
بيعوا. آه جيد جدا. عم تحكي عن تناقض تعريف الهبة أصلا. آه جميل جدا. البحث الهبة هذا شو العلاقة فيه؟ موجود البحث هناك، موجود هناك البحث عن طبيعة العوض في الهبة، شو استمرته وشو أساسه يعني.
هو صرح شيخنا الشيخ الطوسي بأنه بأن جعلها عقدا واحدا، وعبر هنا بالفرعية، قال فرع البيع.
عبارته بالمبسوط بالنص، فالصلح ليس أصلا في نفسه وإنما هو فرع لغيره وهو على خمسة أضرب. هي عبارة النص، نص عبارته. فالصلح جزء الثاني 288. فالصلح ليس أصلا في نفسه وإنما هو فرع لغيره وهو على خمسة أضرب، ثم يذكر البيع والإبراء والإجارة والعارية والهبة.
هذه الفرعية تقتضي المطابقة بين
ليس أصلا منه أصل وفرع لغيره. قد يفيد فائدة الصلح الهبة فيكون هبة، قد يفيد فائدة كذا فيكون كذا، هو منه أصل. ما عندي شيء اسمه يعني أول عبارة عبرت فيها عبارة أن شو كانت العبارة؟ نسيت شوية بس هذه العبارة قلتها بالأول، أنه ما عندنا شيء في العقود اسمه صلح، ما عندنا شيء، هذا اسمه بلا مسمى، ما في شيء بالدنيا اسمه ماذا؟ صلح. شوفوا من حياته.
بس السؤال شيخنا،
هذا معنى قوله أنه ليس أصلا في نفسي، ما عنده شيء أصلا اسمه صلح. عقد الصلح ينبغي أن يلغى من كتاب الفقه، إلغوه. وش بيعمل في الروايات
شيخنا؟
ولا شو يقول لك بيعه؟ عقد بيع إجارة. طبعا هذا هو قول الشافعي كما نسبه الشارح في المسالك الجزء الرابع 261.
هذه الفرعية
طبعا أحد الصمدات كمان مثلا بالعارية، إذا بناء على أنها صلح، إذا واحد صالح وأفادت فئة العارية بصير عقد جائز على رأي شيخ طوسي، لأن العارية جائزة وليست لازم. عارية إذا واحد أعار شخصا شيئا، عارية مو عارية عارية أعارت. إذا أعارت حسنة فإحنا محلة ثانية حتى شردت. خليك معانا. إذا واحد مثلا العارية أعارتك شيئا، أنا هذا الذي أعارتك إياه تملك منفعته، لكن أنا أستطيع ساعتي بدي ماذا؟ أنا أفسخ العقد. فبناء على أن الصلح ليس أصلا في نفسي، وإنما إذا أفاد فائدة العارية فهو عارية لا تستخدم.
يصبح يعني مرة جاء مرة لا.
خذ راحتك تدل. ما في معاملة في الفكرة. هي 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 الفكرة الأساسية أنا ما عندنا شيء اسمه صلح. هي الفكرة الأساس أنه خلاص بطل في شيء اسمه بالدنيا ماذا؟ صلح. يعني هذا بنفسه كافي للاستهجان، يعني هذا بنفسه مورد استهجان لوحده، يعني أن ينكر وجود عقد اسمه ماذا؟ اسمه الصلح. يعني. العقلاء بيعتبروا موضوعية للصلح، يعني مش العقلاء ينظرون الصلح كهو أمر ماذا؟ أمر ما نوش عقد موجود في الخارج. يعني طبعا عمل أكيد أصلا في نفسه بيقول وهو على خمسة أضرب، وبيذكر الخمسة ذكرناهم الآن، وهو أصلا في نفسه على أصح القولين وأشارهما، لأصالة عدم الفرعية ولا فرع البيع ولا فرع البيع والهبة والإجارة والعالية والإبراء. هذه الخمسة اللي ذكرها الشيخ الطوسي كما ذهب إليه الشيخ الطوسي وقبله الشافعي، فجعله فرع الفرع البيع إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم، وفرع الإجارة إذا وقع على المنفعة المعلومة بعوض معلوم، وفرع العارية إذا ضمن وفرع العارية ليش وفرع؟ وفرع العارية إذا تضمن إباحة منفعة غير العوض، وفرع الهبة إذا تضمن مالكا. أنا فهمت معنى آخر، معنى مش خبره أنت المعنى الآخر. وفرع الهبة إذا تضمن ملك العين بغير عوض، وفرع الإبراء إذا تضمن إسقاط دين إسناد إفادته فائدتها حيث يقع على ذلك الوجه فيلحقه حكم وألحق به وفيه. هذا الرد. ما هو الرد عليك؟ مجرد أن يفيد العقد فائدة عقد آخر لا يعني أنهما متحدان. ما في توافق في المعنى، توافق في المؤدى لا يعني أن العقدان من باب واحد. لاخذ الاحتياجات كما تقصد هبة بعوض معين فائدة البيع. راجعوا لرتب المسالك الجزء الرابع 261 والجواهر الجزء السادس والعشرين 212. ولا يكون طلبه إضراب. تذكر نحن سابقا كنا في خلاف مع الشافعي بأن الشافعي كان يقول الصلح لا يكون صحيحا إلا إذا كان هناك إقرار، أما إذا كان هناك إنكار فالصلح يكون باطلا باعتبار أنت تصالح على شيء لا تملكه. بناء على القول بأن الصلح لا يصح إلا مع الإقرار ولا يصح مع الإنكار، فقد يقال هكذا: إذا صار بيني وبينك عقد، أنا قلت لك مثلا صار في خلاف ما بيني وبينك، خبطتك ضربتك مثلا كيف ضربتني أو مشاكل ذلك، بعد ذلك أردنا أن نتصالح، قلت لك تعطيني هذا القلم مثلا وأعطيك ألفا، هو سعره بالسوق 5000 أو 4000 أو 2000 مثلا، قلت لك تعطيني هذا القلم وأعطيك ألفا أو لا، قلت لي ماذا؟ نذهب إلى الحاكم إلى القاضي. نذهب إلى القاضي. ذهبنا إلى القاضي ما قبل الصلح، أنا طلبت الصلح سابقا، كنت ها ذهبنا إلى القاضي، فات القاضي مرة بيكون القاضي شافعي، افترضوا كان الجالس من كان قاضي شافعي، سألك القاضي قال له هل أنت طلبت الصلح؟ قلت له نعم أنا طلبت الصلح. يقول له يعني طلبت الصلح صحيحا، هل طلبت الصلح باطل؟ هل طلبت الصلح باطل؟ عادة تطلب صلح، تطلب صلحا ماذا؟ صحيحا. طيب طلبت صلحا؟ نعم طلبت صلحا. الصلح لا يصح إلا مع الإقرار، فأنت تضمن طلبك للصلح ماذا؟ الإقرار بأن هذا المال ليس مالا لك، لأنه لو كان مالك ما طلبت الصلح عليه. تعيب الشمعة ديت عاطي القلم روح عليك بعيدة. ماذا يقول الشافعي؟ الشافعي يرى بأن الصلح لا يصح مع الإنكار، فحينئذ كل من طلب الصلح هو بباطن قوله ماذا فعل؟ أقر على نفسه بأنه. طبعا عندي تأمل أن الشافعي يقول بهذا الدقة بهذه الطريقة، بس هذا منسوب له، أنه كل من طلب الإقرار، كل من طلب الصلح هو بالواقع ماذا؟ مقر. مثل هذا البحث المعروف يقال بأنه تم الاحتيال على الشهيد الأول في هذه المسألة، عندما طلب منه ماذا؟ أن يستغفر الله. قالوا ما أستغفر، قالوا ما أستغفر، أن استغفار إقرار بأني كنت ماذا؟ مذنبا. بعد ما قالوا له أنه أنا على قضاء من قضاء ما أدري أي مذهب في أحد القضاء الشافعي على الصور أن تقبل توبة المرتد، فأنت توب وأنا أقضي لك وأحكم لك بالتوبة، فبس أنه تاب فرفع يده ذاك القاضي الكذاب وأحاله على قاضي آخر لا أقبل توبة المرتد وقتل. يستبطن ماذا؟ استغفار. يستبطن ماذا؟ إقرار بالي، ارتداد بالذنب يعني الذي يستغفره يستغفر
منه. قبل إقراره بالكفر ولم يقبل التوبة عدمه.
ايه عادي سهل هادي، بس على كل حال معنا مشكلة، احنا مش كده كذابين هني يعني، قديش احتالوا عليهم هني، قالوا له انت مقتول اذا ما تستغفر. هني اول كانت الفكرة ان اذا تستغفر سوف تقتل، فان جعلوا استغفاره وسيلة اكبر لماذا؟ لكي يدلسوا على الناس انه هذا استغفر، ولهني كانوا قاطلين وقاطلين واستغفر او ما استغفر. لكن على كل حال بده يقتلوه، كانش اذا ما استغفر كانوا قتلوه يعني، كانش قتلوه. على جملة بغض النظر، ففي المقام الشافعي يقول الصلح لا يصح إلا مع الإقرار، فكل من طلب الصلح هو مقر على نفسه بأنه لا يستحق هذا المال. أما بناء على مبنى الشهيد الأول ومبنى الإمامية الذين يقولون بأن الصلح أعم من الإقرار والإنكار، فمجرد أن تطلب الصلح لا يعني أنك شو مقر على نفسك. هذا معنى قوله ولا يكون طلبه، يعني طلب الصلح إقرارا لصحة طلبه أو لصحة الصلح مع الإقرار والإنكار. ونبه يعني الماتن به بهذا الكلام على خلاف بعض العامة الذاهب إلى عدم صحته مع الإنكار، حيث فرع عليه أن طلبه إقرار لأن إطلاقه ينصرف إلى الصحيح، وإنما يصح مع الإقرار، فيكون طلب الصلح مستلزما للإقرار. ولو اصطلح الشركان، هذه المسألة بالواقع هي رواية أحس عندكم ما تعبتوش إن شاء الله، تعبتوا نروح نشرب شاي كنا مع بعض، ما عندي مشكلة يعني، بدأت كده واقفة عندي المسائل. هكذا حناكل تبنية اليوم يعني بعد يوم هذا ما بره بالوسائل الشيعة الثامن عشر صفحة 440. في رواية محمد بن يعقوب الكليني ثقة على الأظهر، عن علي بن إبراهيم ثقة، شو عارفني في ناس بتشكك بوثاقة كل البشر هالأيام، اسمع في بعض الناس عندهم مشكلة بوثاقة كل البشر، وفي واحد إلا ما حطوه براسه مسألة يعني. أنا ما كنت أتوقع بحياتي أحد يشكك بوثاقة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. إيه فمن قبل سنتين أو ثلاث سنوات وجدت واحد كاتب رسالة في ضعفه.
إيه
إيه عالم هذا يعني هو عالم بس من العلماء اللي شوي قاس عندهم قسوة، عندهم قسوة يعني. في علماء هن انصافا فضلاء وكل شيء، بس سبحان الله عندهم ديدا من القسوة في بعض المسائل يعني، عندهم ديدا إيه تشكيك، عندهم هذا ديدا التشكيك موجود عندهم، موجود هذا عن بعض العلماء. للأسف في كثير الآن المحدثين يستغلوا هذا السنخ من العلماء يعني. مثل مثلا ما حدا حيقول ان التستر لم يكن فاضلا يعني حقيقة التستر يعني ما حد يسترجي اقعد هذا لم يكن فاضل رجل كان بس كثير التشكيك بعضهم يقال ان نفسه اخبارها نفسه اخباري هذا الرجل قال عنه التستر كان بس عنده تشكيكات كثيرة يعني شو نسوي بعد على الجملة ان لله بعد هني واحد في واحد يبقى بده شغلة حتى يقيم القيامة على كل حال بيقعد يفتش عليهم بالاستراج والفتيل لهؤلاء حتى شوف فلان قال فلان قال فلان قال عجبت نظرية العلماء الأبرار أنه الأئمة لم يكونوا معصومين بل كانوا شو علماء أبرار هذا في واحد كتب كتاب لك هو الشيخ المفيد وقت ما ذكرها تحت عنوان من هم المقصرون في الشيعة فذكر جماعة من الشيعة كانوا يعتقدون بالأئمة مجتهدين أنهم علماء أبرار فصار شو قال له لا عندنا نظرية من النظريات والشيء نظرية العلماء الأبرار يا أخوه ذكرها المفيد كان في مقام الزام فخلاص مهم أنه صار عنده نظرية أنه أهل البيت شو مش معصومين أهل البيت ماذا علماء أبرار محمد بن يعقوب علي بن إبراهيم هاي إبراهيم بن هاشم في ناس هلا بتضعفه بتعرف أنت جاي إبراهيم بن هاشم في ناس بعض مصر أن إبراهيم بن هاشم ضعيف لك سيد الخوء اعترف بوثاقته ما عدوصانه ضعيف شو بك تقول بعد ليش لأنه لم يرى أن أحد وصف إبراهيم بن هاشم بكلمة شو هو بتعبد ربه هو الله نازل جبرائيل لعنده هو يقول له ليك حبيبي إذا ما قال ثقة حالف يمين هذا الطلاق والعطاق هو بده كلمة ثقة بتقول له يا أخي كان جديد القبر عظيم المنزلة كان بيته مرتعا للشيعة وكذا كذا نشر حديث الكوفيين في قوم كان صاحبا لفلان وفلان وفلان وما أدري شو لحظة شوي كلمة ثقة والله هيك ما عم وحيات ما عم حاول بينها بكل لطافة يعني هكذا كلمة ثقة ما موجودة يا أخي في ناس هكذا كأنه هي شيفرة عرفت شو إنه هي شيفرة معينة ما يشتغل البحث إلا فيها إن لله شو لا واقع عنه لا مش لأنه هؤلاء يعني وبينظروا يعني ما خلوش نسأل واحد شو يحكي تركوا كل واحد على دينه والله يعينه على كل حال تلك أمة موجودة لم تخلو من الأرض لا ما كسبت لكم ما كسبتم ولعل نسأل عما كانوا يعملون عن أبيه إبراهيم بن هاشم رحمة الله تعالى عليه هو أول من نشر حديثه إبراهيم بن هاشم درس عن الحسن بن محبوب ودائما بيدرس عن الحسن بن محبوب شخصيات معروفة مهن برواية كتب الحسن بن محبوب هو الظاهر أنه قبل أنه هو أكبر سنا بحسب الظاهر أو أقدم أكثر خبرة من أحمد محمد بن عيسى لذلك هو أول واحد نشر حديث الكوفي في قوم كان يقال مين أحمد محمد إبراهيم بن هاشم لأنه إبراهيم بن هاشم هو اللي نشر حديث الحسن محبوب يعتبر عند الشيعة ضخم جدا يعني أنه ضخام جدا بالروايات كان الحسن محبوب أحمد محمد راح درس عند الحسن محبوب وإجت ينقل رواياته في قوم بعدين بس أول واحد نشر حديث الكوفيين في قوم هو هذا الرجل إبراهيم بن هاشم وبعدين استقر بقوم وخلف ولد إجا ولد الله يبارك لكم إن شاء الله اسمه علي بن إبراهيم صاحب تفسير القم المعروف اللي هو نصف الكافي عنه لعلي بن إبراهيم ها مدفون يمنا بالي مدفون بالبازار بالبازار الأزرق ها بازار غدير اسمه لا هذا الأزرق الجديد مو اللي غدير أصور بالخلف الجديد اسمه غدير هونيك ابن قلاوي مدفون ومدفون هو ايه تقريبا مثل عم بيقول مقابل تقريبا لا واحد ذكر تحت مقابل ابن قلاوي وعلي بن ابراهيم مدفونين هون ايه بل محمد بن يعقوب اسمه علي على الورقة ما ليش علاقة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي كلهم فقهاء أجلاء عن أبي عبد الله
ها حماد
الصغر ليش هذا غير محمد الصغر ما بالي
ورد
حماد الصغر أكيد ورد حماد هذا بتصور أبان بن عثمان اللي عنده مشكلة لم يرد كلمة ثقة بشيء في واحد من أصحاب الإجماع لم يرد فيه كلمة ثقة غير معروف بن خربوز في واحد غيره معروف بالروايات لم يرد فيه كلمة ثقة أي واحد في واحد من أصحاب الإجماع لم ترد بحقه كلمة ثقة ماشي أي واحد راجع زبادكم في واحد بالي موجود لا أعوذ بالله واحد يا أبا يا أبا واحد من الأبان أحد الأبانين أنا ببالي يا أبان بن عثمان يا أبان بن تغلب واحد من الاثنين ببالي يعني راجعها أنا أراجعها إن شاء الله في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه هذه شوف الرواية بس في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين يعني كان في والله مثلا اثنين عملوا شركة مال جبنا المال طبعا تلك الأيام كان الظاهر بحسب الظاهر الشركة بس هذه أنت كده نفهم الرواية يعني كانت بحسب الظاهر الشركة مو معلوم أنها شركة استمرارية يعني نحن بنتشارك بمال بنربح كل واحد بياخذ الأرباح بنرجع بنرجع رأس المال كل واحد لصاحبه يعني مش معلوم أن الشركات في تلك الأيام كانت شو يحطوهم بالبنك وتبقى 10 سنوات وعشرين سنة للشركة يعني هذا مش معلوم وجوده هذا صراحة يعني أقله ده كان موجود مش موجود بكثرة الغالب أنه شو بنسوي بنروح نعمل تجارة مع بعضنا البعض نجعل رأس مال مع بعضنا البعض بيضربوا ضرب ببالي بيذهبوا بتاجروا تجارة معينة ثم يرجعوا بيقسموا الأموال فيما بينهم هذا بتصور أن هكذا هي هذه هي طبيعة الشركات في تلك الأيام هذا الشيء العقلاء بين المجتمعات ما فيها ضبط لكثير من الأمور يعني هيك بتصير الشركات فهذول عندما كانوا متشاركين مع بعضهم هن استدانوا حتى يعملوا رأس مال عملوا دين اقترضوا بعض الأموال شو اسمه دين وبعدين شو سووا وربحوا وعملوا تجارة مع بعضهم البعض وربحوا أموال وقد ربحوا قد ربحوا أموال بعدين وقت ما اجوا أرادوا أن يقسموا المال فيما بينهم شو قال له واحد الثاني قال له لك أنا عم بحاول وضح حتى تفهم الرواية وإلا بعض العلماء فهموا طريقة أخرى الرواية حتى أشرح الرواية كيف فهم عن الرواية فبعد ما تم هذا بيناتهم اجا واحد الثاني ماذا قال له قال له يا حبيبنا تعال أنت خذ هذا رأس المال وأنا ماذا كل ما وقع من ربح أو خسارة علي يعني أنت بتاخذ أساس المال خذه كله يعني بعد ما يعملوا قسمة شوف قديش ترى مالنا وما علينا ونسد الديون وكل شيء ومشاكل ذلك مالنا وما علينا قال له متصالح على أنه أنت ما عادش تفتل بلاش نحسبه كثير شو سوي قديش رأس المال كان 50 دينار هذه 50 دينار خذها وحل عنه وشو بدك قديش حصل ربح قديش حصل خسارة إذا كان في خسارة هي علي إذا كان في ربح هو لي كله بيتشد ما بيتشد ما تقول بالرواية ماذا يفعل بالدين بس طبعا أنه هنه مقصودون أنه أنا بسد الديون وكذا رأس المال أساسي خذ وروح الديون كلها علي يعني بس بغض النظر هلأ أنت بشهو رأس المال كان 50 دينار هذه 50 دينار لكم والباقي يبقى عندي شوف الرواية في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ولك الربح وعليك التوى التوى يعني الخسارة الموت التوى يعني الاضمحلال عليك الربح وعليك لك الربح وعليك التوى فأنا لي رأس المال وأنت شو الربح إذا كان موجود أو التوى إن كان موجود لمين لك لا بأس يقول الإمام لا بأس إذا اشترط فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل فإذا الإمام لم أباح هذا الشرط أن أباح هذا الصلح أن صالح الكلام وين أنه هذا الصلح وقع قبل العقد أو بعد العقد في إطلاق في الكلام أو لا بعض العلماء قال أنه قد يقع هذا حتى حال الشركة موجودة هذا البحث سوف يأتي إن شاء الله تعالى بيانه
عبارة الأولى قال لهما دين أو
لهما وعليهما كان من المال دين وعليهما دين
كان من المال دين
مال من رأس المال يعني هلك
من رأس المال كله اقترضوا ولا لا
لا كان منه مش ضار أنه كله لا هلك سوى الهلاك بل
لا
اي فاتورة يا سارة كوندية بس شفار قديش ما نخلصين بعض في حدا بديني بتاع فاتورة كنا خسئة التليفون
ظهر لك 47,000 من الماضي
هل عم يدفعلوا اياها يعني؟
لا عطاني اياها الشفار
فكتب لنا سيارة
هلا طلبت لنا سيارة
شو بصراحة الامتحان؟
بتحكم على إدارة
حلفتها؟
لا